أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام يكثر الخطاب ويسعى الشباب والفتيات لتكوين أسرة جديدة في المجتمع، ومثل هذا يستدعي منا أمورا. فمع الفرح بهذا التوجه وبانتعاش حركة الزواج، إلا أن لهؤلاء حقا علينا في التذكير والتواصي بيننا وبينهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أولى في كتابه أمر الزوجية عناية عظيمة، وهذا يظهر بجلاء لمن تدبر سورة البقرة وسورة النساء وسورة الطلاق وغيرها من السور الكريمة، فإنها تحدثت عن أدق التفاصيل في الحياة الزوجية التي تحفظ حقوق الطرفين جميعا. فإن الحياة ما دام يعرف فيها كل واحد من الزوجين ما له وما عليه استقامت وتحقق معها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن القرآن العظيم في عظمته وجلاله وبيانه يأتي في إصلاح المجتمع، وفي هذه القضية بالذات يأتي بقواعد عظيمة وجمل محكمة ينطلق منها الإنسان في حياته، لتنطبق هذه القواعد على كل بيئة من البيئات. فهذا شأن القرآن، يأتي بالأحكام والقواعد العظيمة التي تندرج تحتها أفراد لا يحصيها إلا الله عز وجل. أيها الأحبة، إن من أعظم القواعد الزوجية التي أشار القرآن إليها هي قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فإن الحياة الزوجية ما لم تبنى على هذا الأصل فإنها تنقلب جحيما. والله عز وجل جعل من مننه وآياته أن يكون بين الزوجين سكن، وأن تكون الحياة الزوجية محطة اطمئنان وسعادة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولما ذكر الله خلق آدم قال: ليسكن إليها. فأصل الحياة الزوجية وأعظم غاياتها أن يتحقق بها السكن، وأن تقوم على المودة والرحمة. وأعظم السبل لتحقيق ذلك أن تقوم المعاشرة بين الزوجين على هذا الأصل العظيم. لم تحدد الآية كعادة القرآن في البلاغة بأي شيء تحصل المعاشرة على وجه التفصيل، فالبيئات تختلف والأعراف تتفاوت، لكن الأمر المؤكد أن القرآن يأمر الزوجين أن تحصل بينهم العشرة بالمعروف، بما يتحقق معها المقصود الأعظم، وهو السكن والمودة والرحمة. فإن ضعفت المودة فلا تضعفن الرحمة بين الزوجين. إن كثيرا من الأزواج، وأعني بهم الرجال في هذا المقام، ربما بما فضله الله عز وجل قصر في شيء من ذلك، وربما نظر إلى المرأة نظرة أنها محتاجة وأنها متعلقة به، خصوصا إذا كان بينهما ولد، فيقع التقصير منه أحيانا في هذا. وفي المقابل أيضا قد يقع التقصير من الزوجة على في حق زوجها، وحق الزوج عظيم عظيم كما دلت على ذلك الشريعة. فإذا ما ظن أحد الزوجين أنه الأحق بهذه الآية هنا يحصل الخلل وهنا تتكدر الحياة. فلا بد من وجود هذا التبادل العاطفي والأخلاقي بين الزوجين في تعامل كل واحد منهما مع الآخر، وإلا انقلبت الحياة حينئذ إلى جحيم لا يطاق. أيها الزوج، أيها الزوجة، كلما دعتكم أنفسكم إلى التقصير في أداء هذا الأصل العظيم من أصول الحياة الزوجية، فليتذكر كل واحد منكم أصلا وفرعا، وماذا كان يحب أن يعامل به ذلك الأصل، ذاك الأصل وهذا الفرع. أما الزوج فأقول له: تذكر ما الذي كنت تحب أن يعامل به أبوك أمك. وأما الفرع فأقول له: أيها الزوج، تذكر ما الذي تحب أن يعامل به زوج ابنتك ابنتك. فإذا كنت تتمنى أن يعامل أبوك أمك بالمعروف والرفق واللين، وتحب أن يعامل زوج ابنتك ابنتك بمثل هذا، فتذكر أيضا أن الناس يتمنون هذا لابنتهم التي زوجوك إياها. وفي المقابل أيضا، أيتها الزوجة، حينما تهمين بالتقصير لسبب أو لآخر، تذكري ما الذي تحبينه لزوجة ولدك. أتحبين أن يعاملوا بالتقدير والاحترام والقيام بالحقوق؟ فثقي تماما أن زوجك يحب منك ذلك. أيها المسلمون، ومن القواعد القرآنية في الحياة الزوجية ما أشارت إليه الآية الكريمة العظيمة، وهي قوله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويا لها من آية تضمنت من الأسرار والبلاغة شيئا عظيما نقف معه وقفة موجزة تناسب هذا المقام. فإن دلالة اللبس في اللغة وفي العرف تدل على أمور: أولها الحاجة، وهو كذلك، فإن الزواج حاجة بل ضرورة، وهو أمر أمرت به الشرائع كلها، بل مما حكى الله عز وجل عن الرسل: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج يلبي حاجة فطرية عند الرجل وعند المرأة، تماما كحاجة الإنسان إلى اللباس ليستر عورته وليستدفئ به عند شدة البرد ونحو ذلك من الأغراض والحاجات. ومن دلالات كلمة اللباس هنا الستر، كما قال الله عز وجل واصفا الليل: وجعلنا الليل لباسا. فكذلك الرجل والمرأة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولما اقتضت الفطرة والشرع أن يقترب الزوجان كل واحد منهما من الآخر، أصبح كل واحد منهما لباسا له يستره ويفضي إليه أشد ما يكون الإفضاء. فوافقت هذه الآية هذا المعنى العظيم. ومن دلالات كلمة اللباس أيضا التي ينبغي أن تفعل في الحياة الزوجية الوقاية والنظافة. فالوقاية من شدة البرد كما ذكرنا، والوقاية أيضا من كشف العورة ونحو ذلك من الأغراض والأسباب. وأما النظافة فهي حينما يقع وسخ على اللباس، فإن الإنسان بفطرته يبادر إلى إزالة هذا الوسخ، كذلك الزوج يسعى إلى إزالة الوسخ إذا وجد في ثوب زوجته، والزوجة تبادر إلى إزالة الوسخ إذا وقع في ثوب زوجها. وإذا كان هذا يقع في الوسخ الحسي فتغسل الثياب وتنشر، فإن الحاجة إلى الغسل المعنوي أعظم. فحينما يرى الرجل في تصرفات زوجته أو أخلاقها شيئا من الاعوجاج بادر لتقويمه وتصحيحه بالحكمة وبالأسلوب الأمثل. وكذلك تصنع الزوجة، هذه أيها الأحبة بعض الدلالات والإشارات إلى هذه الآية الكريمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فانظروا أيها الزوجان، انظروا إلى لباسكم، ما الذي تحبون أن يكون عليه؟ انظروا في ستره، انظروا في نظافته، انظروا في وقايته، ليكون بيتكم قائما على أطناب السعادة إن شاء الله. ومن القواعد القرآنية التي يقوم عليها بنيان الحياة الزوجية قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا التفضيل سنة كونية، سنة إلهية، سنة شرعية، والله عز وجل بين أسباب هذا التفضيل ليكون الإنسان أكثر قناعة. وإلا فالمؤمن عند ورود النص يذعن ويستسلم. ولكن مع هذا، ونظرا لأن الله عز وجل علم أنه قد يأتي أناس أو سيأتي أناس قد يعترضون بعقولهم الكاسدة وآرائهم الباردة على أمثال هذا التفضيل، جاء التنصيص عليه بسببين: أحدهما كوني والثاني شرعي. أما الكوني فلأن جنس الرجال عموما أفضل من جنس النساء عموما، وقد يقع في جنس النساء أفراد يفضلن أجناس الرجال، وهذا معروف، لكن العبرة بالعموم والأغلب. وأما السبب الشرعي الذي فضل به الرجل وأعطي القوامة فهي النفقة، فهي النفقة. وحينما نذكر بهذا الأصل فإننا نذكر به لأننا أصبحنا اليوم في زمن يحارب فيه هذا الأصل، ويحارب فيه على منابر إعلامية وعلى أعمدة صحفية، ويرد حكم الله عز وجل بآراء باردة والعياذ بالله. فماذا جنى أولئك المسترجلون الذين دفعوا حكم الله هذا؟ لقد اختلت الحياة. لا بد في أي مملكة وأي نظام لا بد أن يكون فيه رئيس ومرؤوس. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. كيف يدار بيت إذا كان فيه رئيسان ومديران؟ ولمن يسمع بقية أفراد البيت؟ وإذا كان هذا لا يتصور في مؤسسة ولا في إمارة منطقة ولا في دولة، فكذلك لا يتصور في هذه المملكة الصغيرة. وحينما نذكر القوامة فإن القوامة لا يصح أبدا أن يتصورها بعض الرجال أنها كتم للأنفاس ولا مصادرة للحقوق، كلا، بل هي قوامة يجب أن تقوم على هذين الأصلين اللذين ذكرهما الله تعالى في الآية، بحيث يقوم الإنسان بحق زوجته فيكون راعيا في بيته، له أمر ونهي في حدود الشريعة وفي حدود العرف ما لم يخالف شرعا. وحينما يقال إن القوامة للرجل لا تعني أبدا أن يصادر حق المرأة في رأيها أو حتى في إبداء حقوقها، فالقوامة لا تعني أن يتسلط الرجل على راتب زوجته، والقوامة لا تعني أن يمنع الرجل زوجته من زيارة أهلها، والقوامة لا تعني أن لا يراعي الزوج مشاعر زوجته حينما يلم بها ما يستدعي ذلك، بل القوامة تعني حسن الإدارة. فإذا فشل الرجل في مثل هذا اضطرب البيت واختل. إن القوامة قدر كوني وقدر شرعي، فمن أتى به على الوجه المرعي والشرعي حصلت بذلك السعادة واستقامت بذلك الأمور، ومن أخذه على أنه نوع تسلط أو نوع كتم أنفاس واستعراض للعضلات فبئس الذكر، بئس الذكر هذا، وبئس المسترجل هذا، لم يرع حقا لله ولم يرع حقا لعباد الله تعالى. ولحديثنا بقية، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فمن القواعد القرآنية في الحياة الزوجية قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. الحياة الزوجية كلما امتدت سنواتها أبقت في رصيد الزوجين مواقف حسنة، حتى إذا ما وجد شيء يكدر فزع الفضلاء والنبلاء والعقلاء من الأزواج والزوجات إلى ذلك التاريخ. تتذكر الزوجة تضحية الزوج في بواكير حياته وتعبه وشقائه في توفير لقمة العيش لها ولأبنائها. تتذكر الزوجة التضحيات التي بذلها الرجل في أمور كثيرة، وفي المقابل أيضا حينما تتقدم الحياة بالزوجين يتذكر الزوج ما قدمته المرأة من تضحيات وصبر، قد يكون صبرا على أمور لا تخلو منها حياة الشباب من نزق وحدة وبعض المواقف التي كما قلت لا تخلو منها حياة وفترة الشباب. يتذكر الزوج صبر زوجته على الحمل والرضاع، يتذكر صبر زوجته على إكرام أضيافه، يتذكر صبر زوجته على الغربة إن كانت ابتعدت عن أهلها وسافرت معه هنا أو هناك إلى حيث ألقت عصا الترحال بالزوج في أرض الله الواسعة. هنا حينما يعيش الزوجان على هذه الذكريات الجميلة وعلى هذا الفضل بينهما فإنهما حينئذ يصبران ويتحملان ما يصدر من بعضهما أو من أحدهما من تقصير قد يقع مع تقدم الحياة ومع شيء من برودة المشاعر أو العواطف أو لغير ذلك من الأسباب. ولسان حال كل منهما ولا تنسوا الفضل بينكم. الرجل الكريم العاقل لا ينسى فضل زوجته السابقة، والمرأة العاقلة الدينة لا تنسى سابق فضل زوجها. وإليكم مثالا من أمثلة كثيرة من حياة سيد ولد آدم، من جمله الله تعالى بكريم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ به الوفاء مع زوجاته أن استمر في وفائه حتى بعد وفاتهن وليس في حياتهن. ومن كان وفيا لزوجته بعد موتها فما ظنك بها وهي حية. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها واصفة عظم الوفاء النبوي لزوجته خديجة التي سبقته إلى الدار الآخرة رضوان الله عليها وأرضاها، كان عليه الصلاة والسلام يذكر زوجته خديجة في مناسبات كثيرة، فكانت تتعجب عائشة رضي الله عنها من ذلك الوفاء النبوي، فيصرح صلى الله عليه وسلم ويقول إني رزقت حبها وحينما تأتي أختها أخت خديجة هالة بنت خويلد رضي الله عنها فكأنه تذكر تلك الذكريات الجميلة مع أختها فيقول اللهم هالة اللهم هالة، فيتذكر باختها وباسمها وبمجيئها، يتذكر تلك الزوجة العظيمة التي احتضنته أول أيام النبوة وهي التي أسمعت كلمات التثبيت وكلمات التطمين حينما رجع قلقا فزعا، فتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف. اللهم صل وتعين على نوائب الحق، ثم تنطلق به إلى ورقة في قصة طويلة معروفة
هنا يتذكر صلى الله عليه وسلم تلك الصفحات البيضاء الجميلة من تلك المرأة العظيمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويصرح في مواقف كثيرة: إني رزقت حبها وكان لي منها ولد رضي الله عنها وأرضاها، ولقد غارت يوما عائشة رضي الله عنها من كثرة ما يذكر من خديجة، فتقول له: يا رسول الله، ما لك في عجوز حمراء الشدقين من قريش؟ ما لك في عجوز من قريش حمراء الشدقين؟ هلكت، يعني ماتت في سالف الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها وكان لي منها ولد. ما ظنكم أيها المؤمنون يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام في وفاء يمتد سنوات طويلة؟ قد ماتت في مكة، وكل هذه الأحداث وكل صفحات الحب هذه المعلنة كانت في المدينة بعد أكثر من 10 سنوات من وفاتها رضوان الله عليها. أفيكون هذا الوفاء ناقصا أو قاصرا في حياة أزواجهن، في حياة أزواجه رضوان الله عليهن؟ كلا والله. فيا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذه سيرته وهذه عشرته، ولنا حديث بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة عن بعض اللمسات النبوية في الحياة الزوجية. رزقني الله وإياكم اتباع سنته ظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.